السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شحذت.
نعم، شيخنا أكرمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللحاضرين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر. نقرأ كتاب الاستذكار. قال رحمه الله، قال أبو عمر رحمه الله: وأما مسألة تقطع الطهر والحيض فهي لمن تدبرها ناقضة لما أصلوه في أقل الحيض والطهر وأكثرهما، فتدبرها تجدها كذلك إن شاء الله. وأما قوله: إن المستحاضة إذا صلت آن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، لأنها بمنزلة المستحاضة. قال أبو عمر: أما وطء المستحاضة فمختلف فيه بالمدينة وغيرها. ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب قال: سئل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعت بالرخصة في الصلاة. قال معمر: وسألت الزهري: أيصيب المستحاضة زوجها؟ قال: إنما سمعنا بالصلاة. وعن الثوري عن منصور قال: لا تصوم ولا يأتيها زوجها ولا تمس المصحف. وروي عن عائشة أنه لا يأتيها زوجها، وبه قال ابن علي. وذكر عن شريك عن منصور عن إبراهيم قال: المستحاضة تصوم وتصلي ولا يأتيها زوجها. وعن حماد بن زيد عن حفص بن سليمان عن الحسن مثله. وعن عبد الواحد بن سالم عن حريث عن الشعبي مثله، وهو قول الحكم وابن سيرين. وحجة من ذهب هذا المذهب أن الله تعالى قد سمى الحيض أذى، وأمر باعتزال النساء من أجله، وهو دم خارج من الفرج، وأجمعوا على نجاسته وغسل الثوب منه. فكل دم يجب غسله ويحكم بنجاسته، فحكمه حكم دم الحيض في تحريم الوطء إذا وجد في موضع الوطء. وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: أخبرنا مصعب قال: سمعت المغيرة بن عبد الرحمن، وكان من أعلى أصحاب مالك، يقول: قولنا في المستحاضة إذا استمر بها الدم بعد انقطاع أيام حيضتها أن لا ندري هل ذلك انتقال من دم حيضها إلى أيام أكثر منها، أم ذلك استحاضة فنأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام حيضها وتصلي وتصوم ولا يغشاها زوجها احتياطا حتى ينظر إلى ما يصير إليه حالها بعد ذلك. فإن كانت حيضتها انتقلت من أيام إلى أكثر منهما عملت فيما تستقبل على الأيام التي انتقلت إليها، ولم يضرها ما كانت احتاطت من الصلاة والصيام. وإن كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة كانت قد احتاطت في الصلاة والصوم. قال أبو مصعب: هذا قولنا وبه نقضي. وقال جمهور الفقهاء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها. وممن روي عنه إجازة وطء المستحاضة عبد الله بن عباس وسعيد بن المسيب والحسن، على اختلاف عنه وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء بن أبي رباح، وهو قول عطاء والليث بن سعد والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور. وكان أحمد بن حنبل يقول: أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك. وذكر ابن المبارك عن الأجلح عن عكرمة عن ابن عباس قال: في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن شروس أنه سمع من عكرمة مثله، وزاد: وإن سال الدم على عقبيها. وعبد الرزاق عن الثوري عن سمي عن ابن المسيب وعن الثوري عن يونس عن الحسن قال: في المستحاضة تصوم وتصلي ويجامعها زوجها. وعن الثوري عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة: أتجامع؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع. وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: المستحاضة تصوم وتصلي ويطأها زوجها. قال ابن وهب: وقال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على ذلك وإن كان دمها كثيرا. وقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبها وهي تصلي وتصوم. قال أبو عمر: حكم الله تعالى في دم الاستحاضة أنه لا يمنع الصلاة، وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض، لذلك وجب ألا يحكم له بحكم الحيض إلا أن يجمعوا على شيء فيكون موقوفا على ذلك، وإنما أجمعوا على غسله كسائر الدماء. وأما قول مالك: وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم، فإن العلماء قد اختلفوا قديما وحديثا في مدة دم النفاس الممسك للنساء عن الصلاة والصوم، فكان مالك يقول: أقصى ذلك شهران، ثم رجع فقال: يسأل عن ذلك النساء. وأصحابه على أن أقصى مدة النفاس شهران 60 يوما، وبه قال عبيد الله بن الحسن، وهو قول الشافعي وأبي ثور. فقال الأوزاعي: تجلس كامرأة من نسائها، فإن لم يكن لها نساء كأمهاتها وأخواتها ف40 يوما. وروي ذلك عن عطاء وقتادة على اختلاف عن عطاء. وقال أكثر أهل العلم أقصى مدة النفاس 40 يوما، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك وعائذ بن عمر والمزني وأم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء كلهم صحابة لا مخالف لهم فيه. وبه قال سفيان الثوري والليث بن سعد وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وداود. وقد حكي عن الليث بن سعد أن من الناس من يقول 70 يوما، وروي عن الحسن أنه قال لا يكاد النفاس يجاوز 40 يوما، فإن جاوز 50 يوما فهي مستحاضة. وحكى الأوزاعي عن أهل دمشق أن أجل النفاس من الغلام 30 يوما ومن الجارية 40 ليلة. وروي عن الضحاك قول شاذ أيضا أن النفساء تنتظر 7 ليال و14 ليلة ثم تغتسل وتصلي، وهذا لا وجه له. وأما أقل النفاس فقال مالك إذا ولدت المرأة ولم تر دما اغتسلت وصلت، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأبي عبيد ومحمد بن الحسن وأبي ثور، ولم يحد الثوري وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حدا. وروي عن الحسن البصري 20 يوما، وعن أبي حنيفة 25 يوما، وعن أبي يوسف 11 يوما. قال أبو عمر التحليل في هذا ضعيف لأنه لا يصح إلا بتوقيف، وليس في مسألة أكثر النفاس موضوع للاتباع والتقليد إلا من قال بالـ40، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم، لأن إجماع الصحابة حجة على من بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟ وبالله التوفيق. قال رحمه الله: باب ما جاء في بول الصبي. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبان على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره أو في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. قوله في هذا الحديث ولم يغسله يريد ولم يفركه ويقرصه بالماء. وقال بعض شيوخنا قوله في هذا الحديث ولم يغسله ليس في الحديث، وزعم أن آخر الحديث فنضحه، ولا يتبين عندي ما قاله لصحة رواية مالك هذه، وقد قال فيها ولم يغسله نسقا واحدة. وكذلك رواية ابن جريج عن ابن شهاب في هذا الحديث قال فيه ولم يغسله كما قال مالك، ورواه عبد الرزاق عن ابن عيينة وابن جريج كذلك أيضا، وذكره ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن الزهري بإسناده قال فيه فدعا بماء فرشه ولم يزد، وقال فيه معمر فنضحه ولم يزد. وهذان الحديثان معناهما واحد، وهو صب الماء على البول، لأن قوله في حديث هشام فأتبعه إياه، وقوله في حديث ابن شهاب فنضحه سواء. والنضح في هذا الموضع صب الماء، وهو معروف في اللسان العربي بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف قرية ينضح البحر بناحيتها أو قال بحائطها أو سورها لو جاءهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. وفي حديث آخر إني لا أعلم أرضا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حي من المغرب لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. وقد يكون النضح أيضا في اللسان العربي الرش، هذا وذاك معروفان في اللسان، ففي هذين الحديثين ما يدل على صب الماء على بول الصبي من غير عرق ولا فرك، وقد يسمى الصب غسلا بدليل قول العرب غسلتني السماء. وقد أمر عليه الصلاة والسلام بصب الذنوب من الماء على بول الأعرابي، فدل على أن كل ما يزيل النجاسة ويذهبها فقد طهر موضعها بعرق وبغير عرق، لأن الماء إذا غلب على النجاسة ولم يظهر منها فيه شيء وغمرها طهرها، وكان الحكم له لا لها. وقد مضى هذا المعنى محررا فيما تقدم من كتابنا هذا والحمد لله. وقد أجمع المسلمون على أن بول كل صبي يأكل الطعام ولا يرضع نجس كبول أبيه، واختلفوا في بول الصبي والصبية إذا كان يرضعان لا يأكلان الطعام، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما بول الصبي والصبية كبول الرجل مرضعين كان أو غير مرضعين. وقال الأوزاعي لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام، وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك. وقال الشافعي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ليس بنجس حتى يأكل الطعام، ولا يتبين لي فرق ما بين الصبية وبينه، ولو غسل كان أحب إليه. وقال الطبري بول الصبية يغسل غسلة وبول الصبي يتبع ماء، وهو قول الحسن البصري. وذكر عبد الرزاق عن معمر وابن جريج عن ابن شهاب قال مضت السنة بأن يرش بول الصبي ويغسل بول الجارية، ولفظ ابن جريج ما كان يرش ينضح. وذكر ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن جريج عن ابن شهاب قال مضت السنة بأن يرش بول من لم يأكل الطعام، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان، ولم يفرق بين الغلام والجارية في هذه الرواية. قال أبو عمر: هذا أصح ما قيل في هذا الباب على معنى ما فيه من الآثار الصحاح، وتفسير ذلك ما رواه الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة قالت: بول الغلام يصب عليه الماء صبا، وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم، وعن عائشة مثله، وكان الحسن يفتي به لصحته عنده. وروى حميد الطويل عن الحسن أنه قال: في بول الصبية يغسل غسلا، وبول الصبي يتبع الماء، وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب، والله الموفق. وقد روى قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل بول الجارية وينضح على بول الغلام. قال قتادة: ما لم يطعم الطعام، فإذا طعم الطعام غسل. وقد أجمع المسلمون أنه لا فرق بين بول الرجل والمرأة، ففي القياس كذلك بول الجارية والغلام، بول الغلام والجارية. وقد رويت بالتفرقة بينهما في أن بول الصبي لا يغسل وبول الجارية يغسل آثار ليست بالقوية، قد ذكرتها في التمهيد. وعلى ما اخترنا في هذا تتفق معاني الآثار ولا تختلف، وهو الذي عليه المدار، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال رحمه الله: باب ما جاء في البول قائما وغيره. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه، فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. وعن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما. لم يذكر مالك في حديثه عن يحيى بن سعيد أن الأعرابي بال قائما، وترجم الباب في البول قائما. وهذا الحديث رواه يحيى بن سعيد عن أنس سمعه منه عن النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك رواه يزيد بن هارون وعبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك يحدث بذلك. وقد رواه عن أنس أيضا ثابت البناني وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد ذكرنا طرقه في التمهيد. حدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت أنس بن مالك يقول: دخل أعرابي المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقضى حاجته، فلما قام بال في ناحية المسجد فصاح به الناس، فكثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فرغ من بوله، ثم دعا بدلو من ماء فصبه على بول الأعرابي. وقد رواه أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما رواه أنس من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وهو حديث ثابت لا مطعن فيه لأحد، ولا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده، وقد ذكرته في التمهيد. وفيه من الفقه أن الماء إذا غلب على النجاسة ولم يظهر فيه شيء منها فقد طهرها، وأنها لا تضره ممازجته لها إذا غلب عليها، وسواء كان قليلا أو كثيرا، وقد جعله الله تعالى طهورا وأنزله علينا ليطهرنا به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجس شيء، يعني إلا ما غلب عليه من النجاسة فغيره، ومعلوم أنه لا يطهر نجاسة حتى يمازجها، فإن غلب عليها ولم يظهر فيه شيء منها فالحكم له، وإن غلبته النجاسة فالحكم لها إذا ظهر في الماء شيء منها. هذا ما يوجبه ظاهر هذا الحديث، وهو من أصح ما يروى في الماء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإلى هذا المذهب ذهب جمهور أهل المدينة، منهم سعيد بن المسيب وسالم والقاسم وابن شهاب وربيعة وأبو الزناد، وهو قول مالك في رواية أهل المدينة عنه وقول أصحابه المدنيين. وقد ذكرنا مال ابن القاسم وغيره من المصريين عن مالك في ذلك، وما لسائر العلماء في الماء من المذاهب فيما تقدم والحمد لله. وحديث هذا الباب لا يقدر أصحاب الشافعي ولا أصحاب أبي حنيفة على دفعه، وهو ينقض ما أصلوه في الماء، إلا أن أصحاب الشافعي فزعوا لما لزمتهم الحجة به، أو لما لما
لما نعم
نعم لما لزمتهم الحجة به إلى التفرقة بين ورود الماء على النجاسة ووروده عليه، فراعوا في ورودها عليه مقدار قلتين، فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين، وهو عندهم 500 رطل، ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار، لحديث أسماء في غسل ثوبها من دم الحيض، وحديث أبي هريرة في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء ونحوهما. وقد مضى القول عليهم في ذلك فيما تقدم من هذا الكتاب، الله الموفق للصواب. ومن حجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الدائم، وأمر بصب الماء على بول الأعرابي، ونهى أن يدخل من يستيقظ من نومه يده في الإناء، ومعلوم أن غسلها من ماء الإناء مخالط لما في اليد من النجاسة. وهذا وما كان مثله كثير دلل على الفرق بين ورود النجاسة على الماء وبين وروده عليها. وقد فرق المسلمون كافة بين غسل النجاسات من الثياب والأبدان وغيرها، فلم يراعوا في ذلك مقدارا، وبين ورود النجاسات من العذرات والميتات في الآبار والأواني والغدر الصغار. قالوا: فدل ذلك على ما ذكرنا من الاعتبار. وأما مذهب جمهور أهل المدينة وهو قول أهل البصرة وغيرهم فإنهم لا يعتبرون في قليل الماء ولا كثيره إلا ما غيره، وقد مضى القول في ذلك واضحا والحمد لله. ذكر ابن أبي
وهذا
شيبة
الأخير هو أسهل المذاهب حتى تمناه الشافعية. نعم.
نعم، وقد مضى القول في ذلك واضحا والحمد لله. ذكر ابن أبي شيبة حدثنا ابن علي عن داود ابن أبي هند قال سألت سعيد بن المسيب عن الحياض والغدر يلغ فيها الكلاب، فقال أنزل الله الماء طهورا فلا ينجسه شيء، وعن القاسم والحسن وعكرمة مثله. وأما البول قائما فليس فيه عند مالك حديث مسند، وله فيه عن ابن عمر ما ذكره، وقد اختلف في البول قائما، فأرفع ما في ذلك ما حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو بكر حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال عليها قائما. فذكر أبو بكر عن ابن إدريس عن الأعمش وحميد عن أبي ظبيان قال رأيت عليا بال قائما. وذكرنا الأسانيد عن أبي هريرة وابن عمر وسعد بن عبادة وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والشعبي ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير ويزيد بن الأصم والحكم أنهم بالوا قياما. ثم ذكرنا في باب من كره البول قائما إنكار عائشة أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، وعن عمر قال ما بلت قائما منذ أسلمت، وعن ابن مسعود وابن بريدة والشعبي أنهم قالوا من الجفاء أن يبول قائما، وعن الحسن أنه كره البول قائما، وعن مجاهد قال ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما إلا مرة في كثيب أعجبه. قال أبو عمر من أجاز البول قائما فإنما أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسا في الأغلب من الصوت الخارج عنه إذا لم يمكنه التباعد عمن يسمعه، ويحتاج مع ذلك أن يرتاد لبوله موضعا دمثا لئلا يطير إليه شيء من بوله، فهذا وجه البول قائما. وبنحو هذا قال عمر بن الخطاب البول قائما أحصر للدبر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا بال قائما لم يبعد عن الناس ولا
صواب
أبعد
يبعد ويبعد يعني.
نعم، لم يبعد عن الناس ولا أبعدهم عن نفسه، بل أمر حذيفة بالقرب منه إذ بال قائما. وروى أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق سفيان عن حذيفة قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدن فدنوت حتى قمت عند عقبي. وروي عنه من مراسيل عطاء وعبيد بن عمير أنه بال جالسا فدنا منه رجل فقال تنحى فإن كل بائلة تفيق ويروى تفيش. وقال إسحاق بن راهويه لا ينبغي لأحد أن يتقرب من رجل أو
المقصود يعني إخراج الصوت الدرات.
وقال إسحاق بن راهويه لا ينبغي لأحد أن يتقرب من الرجل وهو يتغوط أو يبول أو يبول أو يبول أو يبول جالسا أو يبول أو يبول جالسا
ويتغوط أو يبول.
نعم. أو يبول جالسا لقول النبي عليه الصلاة والسلام تنحى. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المغيرة بن شعبة أنه كان إذا تبرز تباعد، وبعضهم يقول فيه إذا ذهب أبعد في المذهب، وفي حديث جابر حتى لا يراه أحد، وفي حديث يعلى بن مرة استبعد وتوارى. وروى عبد الرحمن بن أبي قراد أنه سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وروي عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى أنه قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني موضعا دمثا، وإذا صبب أو ذا صبب ونحوه مما يكون أنزه له من الأذى. وأما قول مالك إنه سئل عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر، فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب غسل الفرج من البول، فإنه عنا بقوله والله أعلم أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من البول وهو عمر بن الخطاب، لأن من روايته أنه كان يتوضأ بالماء وضوءا لما تحت إزاره. وقد مضى في كتابنا هذا في قصة أهل قباء وسائر الأمصار أنهم كانوا يتوضؤون من الغائط والبول بالماء ما يكفي. وقد مضى في حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء من وجوه شتى، ولا خلاف بين العلماء في جواز الاستنجاء من الغائط بالماء، فلا معنى للكلام في ذلك. قال رحمه الله باب ما جاء في السواك. مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وعن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. قال أبو عمر قول أبي هريرة في رواية عبد الرحمن عنه لولا أن يشق على أمته تفسيره ما رواه الأعرج وغيره عنه بأن ذلك إنما علمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لروايته له عنه عليه الصلاة والسلام. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لولا أن أشق على أمتي كثيرة جدا، منهم من يقول فيها مع كل وضوء، ومنهم من يقول فيها مع كل صلاة. وقد ذكرنا كثيرا منها في التمهيد، وذكرنا هناك الاختلاف عن ابن شهاب في إسناد حديثه الأول في هذا الباب عن ابن السباق عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: يا معشر المسلمين الحديث. وأما قوله: فاغتسلوا، ففيه الأمر بالغسل للجمعة، وذلك عندنا محمول على الندب والفضل بدليل قول عائشة: كان الناس عمال أنفسهم وكانوا يشهدون الجمعة بهيئاتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم لئلا يؤذي بعضهم بعضا بريحه، وأمروا مع ذلك بأخذ الطيب والمس منه لمن قدر عليه. وروى الشافعي وغيره عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون بهيئاتهم يوم الجمعة، فقيل لهم: لو اغتسلتم. وروى سفيان بن عيينة أيضا عن عمرو بن دينار عن الزهري قال: جاء عثمان بن عفان وعمر يخطب يوم الجمعة، فقال عمر: ما بال رجال يستأخرون إلى هذه الساعة؟ فقال عثمان: ما كان إلا الوضوء. فقال عمر: الوضوء أيضا. وفي حديث عمر بن الخطاب حين قال له عثمان يوم الجمعة: ما زدت أن سمعت النداء على أن توضأت. فقال عمر: الوضوء أيضا. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، ولم يأمره بالانصراف للغسل ولا بإعادة الصلاة، ولا قال له: إن الصلاة في الجمعة لا تجزيك بغير غسل. ولا رأى ذلك عثمان واجبا عليه دليل، واجبا عليه دليل واضح على أن غسل الجمعة ليس من فرائض الجمعة. وسيأتي حديث عمر هذا من رواية مالك في غسل الجمعة إن شاء الله. وأبين من هذا في هذا المعنى حديث سمرة وحديث أبي سعيد الخدري كلاهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وقد ذكرنا حديث أبي سعيد وحديث سمرة بن جندب كلاهما عن النبي عليه الصلاة والسلام بأسانيدهما، وذكرنا من روى من الصحابة مثل حديثهما بإسناده أيضا من التمهيد في التمهيد، والحمد لله. فبان
نعم،
بذلك أن
وفي
الغسل
أيضا أنه تم بمحضر الصحابة في الجمعة، وما ثم مثل الجمعة مجمع، فكان إجماع. نعم.
نعم فبان بذلك أن الغسل لصلاة الجمعة سنة وفضيلة لا فريضة. وأبو سعيد هذا الذي روى عن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم، قد روى: ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهذا كله يدل على أن أمره بالاغتسال للجمعة ندب وفضل وسنة لا واجب فرضا. وسيأتي هذا المعنى واضحا أيضا في باب غسل الجمعة إن شاء الله. وفي هذا الحديث أيضا الغسل للعيدين بقوله عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا. والقول في غسل العيدين كالقول في غسل الجمعة، إلا أن غسل الجمعة عند بعض أهل العلم آكد في السنة، وفيه أخذ الطيب ومسه لمن قدر عليه يوم الجمعة وفي العيدين، وذلك مندوب إليه حسن مرغب فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف خروجه برائحة الطيب إذا خرج إلى الصلاة وإذا مشى، وقد قيل إن رائحته كانت تلك بلا طيب صلى الله عليه وسلم. وذكر ذلك إسحاق بن راهويه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ترد الطيب فإن طيب الريح خفيف المحمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام:
فإن طيب الريح، نعم،
فإن طيبة ولا طيب؟
فإن طيب الريح،
كلاهما نعم.
ها؟
فإن
هو الأصل الحديث: لا ترد الريحان، لا ترد الطيب، فإنه، نعم، طيب الريح خفيف المحمل.
نعم لا ترد الطيب فإنه طيب نعم لا ترد الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل، صحيح كده؟
المحملي، نعم.
المحملي خفيف المحمل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وقد كان أبو هريرة يوجب الطيب وجوب سنة وأدب، والله أعلم. وحدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال: سمعت أبا هريرة يوجب الطيب يوم الجمعة، فسألت ابن عباس عنه فقال: لا أعلمه. قال سفيان: وأخبرني ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: من أتى الجمعة فليمس طيبا إن كان لأهله، غير مؤثم من تركه. قال أبو عمر: إن كان أبو هريرة يوجب الغسل ويوجب الطيب ما كان في قوله حجة، إذ كان الجمهور يخالفونه فيما تأول من ذلك. وروى الوليد بن مسلم عن موسى بن صهيب قال: كانوا يقولون: الطيب يغني من الغسل يوم الجمعة. وفيه الترغيب في السواك، والآثار في السواك كثيرة جدا، وكان سواك القوم الأراك والبشام، وكل ما يجلو الأسنان ولا يؤذيها
كلها منصوبات على العطف على خبر كان.
نعم وكان سواك القوم الأراك والبشامة، وكل ما يجلو الأسنان ولا يؤذيها ويطيب نكهة الفم، فجائز الاستنان به. وقال ابن عباس: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه. وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل علي أول ما يبدأ بالسواك، وسمعته يقول: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وكان ربما استاك في الليلة مرارا، والعلماء كلهم يندبون إليه ويستحبونه ويحثون عليه، وليس بواجب عندهم. قال الشافعي: لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق. وهذا الحديث يحمله أهل العلم على أن ذلك كان منه عليه الصلاة والسلام وهو يخطب على المنبر، وإذا كان ذلك كذلك كان فيه دليل على أن للخطيب أن يأتي في خطبته بكل ما يحتاج إليه في فصول الأعياد وفضل رمضان والترغيب في صيامه وقيامه، وما كان مثل ذلك مما بالناس من حاجة إلى معرفته. وفيه دليل على أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد فقد بر ولم يحنث. وقد ذكرنا في التمهيد حديث سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، ومن اغتسل فهو خير وأطهر. ثم قال: إن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسون الصوف، وكان المسجد ضيقا متقارب السقف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر، ومنبره صغير إنما هو 3 درجات، فخطب الناس فعرقوا في الصوف، فصار يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال: يا أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه.
الحمد لله رب العالمين.
الجزء الرابع. قال رحمه الله: باب ما جاء في النداء للصلاة. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أراد أن يتخذ خشبتين يضرب بهما ليجتمع الناس للصلاة، فأري عبد الله بن زيد الأنصاري ثم من بني الحارث بن الخزرج خشبتين في النوم، فقال: إن هاتين لنحو مما يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل: ألا تؤذنون للصلاة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استيقظ فذكر له ذلك، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان. قال أبو عمر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عبد الله بن زيد ورؤياه في بدء الأذان جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة ومعاني متقاربة، قد ذكرت منها في التمهيد ما فيه بلاغ وشفاء، على أن لم نختصر منها إلا على أحسنها، وهي متواترة الطرق من نقل أهل المدينة وأهل الكوفة، ولا أعلم فيها ذكر الخشبتين إلا في مرسل يحيى بن سعيد هذا. وفي حديث أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد ذكره عبد الرزاق عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي جابر البياضي، وإبراهيم وأبو جابر متروكان. وأما سائر الآثار فإنما فيها أنه أراد أن يتخذ بوقا كبوق اليهود، وفي بعضها شبور كشبور النصارى، وفي أكثرها الناقوس كناقوس النصارى، حتى رأى عبد الله بن زيد رؤياه في الأذان، ورأى عمر بن الخطاب مثل ذلك. فلما حكى عبد الله بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان الذي علمه في المنام، قال له: ألقه على بلال، فإنه أندى منك صوتا. وقد ذكرنا الآثار بذلك كله في التمهيد. وفي ذلك أوضح الدلائل على أن الرؤيا من الوحي والنبوة، وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا، ولو لم تكن من الوحي ما جعلها عليه الصلاة والسلام شرعة ومنهاجا لدينه، والله أعلم. والآثار المروية في الأذان وإن اختلفت الألفاظ فيها فهي متفقة كلها في أن أصل أمره وبدء شأنه كان عن رؤيا عبد الله بن زيد، وقد رآه عمر أيضا. وأجمع المسلمون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن له بالصلاة حياته كلها في كل مكتوبة، وأنه ندب المسلمين إلى الأذان وسنه لهم. وقد اختلف العلماء في وجوبه على الجماعات والمنفردين على حسب ما نذكره في هذا الباب وفيما بعده من هذا الكتاب، والأحاديث عن أبي محذورة في الأذان أيضا مختلفة في التكبير في أوله وفي الترجيع. وعلى حسب اختلاف الروايات في ذلك عن بلال وأبي محذورة اختلف الفقهاء، واختلف كل فريق منهم ببلده أيضا، إلا أن الأذان مما يصح الاحتجاج فيه بالعمل المتواتر في ذلك في كل بلد، ولذلك قال الجلة من المتأخرين بالتخيير والإباحة في كل وجه نقل منه. وأما اختلاف أئمة الأمصار في كيفية الأذان والإقامة فذهب مالك والشافعي وأصحابهما إلى أن الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة، إلا أن الشافعي يقول في أول التكبير: الله أكبر 4 مرات، وذلك محفوظ من رواية الثقات في حديث أبي محذورة وفي حديث عبد الله بن زيد قال: وهي زيادة يجب قبولها. وزعم الشافعي أن أذان أهل مكة لم يزل في آل أبي محذورة كذلك إلى وقته وعصره، قال أصحابه: وكذلك هو حتى الآن عندهم. وذهب مالك وأصحابه إلى أن التكبير في أول الأذان مرتين، وقد روي ذلك من وجوه صحاح في أذان أبي محذورة وفي أذان عبد الله بن زيد، والعمل عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القرظ إلى زمانهم. واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان، وذلك رجوع المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، رجع فمد صوته جهرة بالشهادتين مرتين. ولا خلاف بين مالك والشافعي في الأذان إلا في التكبير في أوله، فإن مالكا يقوله مرتين الله أكبر الله أكبر، والشافعي يقوله 4 مرات. ولا خلاف بينهما في الإقامة إلا في قوله قد قامت الصلاة، فإن مالكا يقولها مرة والشافعي يقولها مرتين، وأكثر العلماء على ما قال الشافعي وبه جاءت الآثار. وأما الليث بن سعد فمذهبه في الأذان والإقامة كمذهب مالك سواء، لا يخالفه في شيء من ذلك. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن الأذان والإقامة جميعا مثنى مثنى، والتكبير عندهم في أول الأذان وأول الإقامة الله أكبر 4 مرات قالوا كلهم، ولا ترجيع في الأذان، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم لا يرجع إلى الشهادة بعد ذلك ولا يمد صوته. وحجتهم في ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أن عبد الله بن زيد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران على جذم حائط، فأذن مثنى مثنى وأقام مثنى مثنى وقعد قعدة بينهما، قال فسمع بذلك بلال فقام فأذن مثنى مثنى وقعد قعدة وأقام مثنى يشفعون الأذان والإقامة، وهو قول جماعة التابعين والفقهاء بالعراق. قال أبو إسحاق السبيعي كان أصحاب علي وعبد الله يشفعون الأذان والإقامة، فهذا أذان الكوفيين متوارث عندهم به العمل قرنا بعد قرن أيضا، كما توارث الحجازيون في الأذان زمنا بعد زمن على ما وصفنا. وأما البصريون فأذانهم ترجيع التكبير مثل المكيين، ثم الشهادة بأن لا إله إلا الله مرة واحدة، وبأشهد أن محمد رسول الله مرة، ثم حي على الصلاة مرة، ثم حي على الفلاح مرة، ثم يرجع المؤذن فيمد صوته ويقول أشهد أن لا إله إلا الله الأذان كله مرتين مرتين إلى آخره. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا يزيد بن إبراهيم أنه سمع الحسن وابن سيرين يصفان الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، يسمع بذلك من حوله، ثم يرجع فيمد صوته ويجعل إصبعيه في أذنيه فيقول أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وأما أحمد بن حنبل فذكر عنه أبو بكر الأثرم أنه سمعه يقول أنا أذهب في الأذان إلى حديث محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، ثم وصفه أبو عبد الله فكبر 4 وتشهد مرتين مرتين لم يرجع. قال أحمد والإقامة الله أكبر مرتين وسائرها مرة 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 إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها مرتين. قال أبو بكر سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول من أقام مثنى مثنى لم أعنفه وليس به بأس. قيل لأبي عبد الله حديث أبي محذورة صحيح؟ فقال أما أنا فلا أدفعه. قيل له أفليس حديث أبي محذورة بعد حديث عبد الله بن زيد؟ فقال أليس قد رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فأقر بلالا على أذان عبد الله بن زيد؟ قال أبو عمر ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وداود بن علي ومحمد بن جرير إلى إجازة القول بكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وحملوه على الإباحة والتخيير، وقالوا كل ذلك جائز لأنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز ذلك وعمل به أصحابه، فمن شاء قال الله أكبر الله أكبر مرتين في أول أذان، ومن شاء قال ذلك 4، ومن شاء رجع في أذانه، ومن شاء لم يرجع، ومن شاء ثنى الإقامة، ومن شاء أفردها، إلا قوله قد قامت الصلاة فإن ذلك مرتان مرتان على كل حال. ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن قال الإقامة مرة مرة، فإذا قال قد قامت الصلاة قال مرتين. ومن حجة من قال قد قامت الصلاة مرتين حديث أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يعني قوله قد قامت الصلاة فإنه يثنين. وحديث شعبة عن أبي جعفر المؤذن عن أبي المثنى أنه سمع ابن عمر يقول كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى والإقامة مرة مرة إلا قوله فقد قامت الصلاة فإنه كان يقوله المؤذن مرتين. واختلف العلماء في وجوب الأذان، فأما مالك وأصحابه فإن الأذان عندهم إنما يجب في مساجد الجماعات حيث يجتمع الناس، وقد نص ذلك في موطئه. واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين، أحدهما أنه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية في مصر وما جرى مجرى مصر من القرى، وقال بعضهم هو فرض على الكفاية، وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. وذكر الطبري عن مالك قال: إن ترك أهل مصر الأذان عامدين أعالوا الصلاة، ولا أعلم خلافا في وجوب الأذان جملة على أهل الأمصار، لأنه من العلامة الدالة المفرقة بين دار الإسلام ودار الكفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية يقول لهم: إذا سمعتم الأذان فأمسكوا وكفوا، وإن لم تسمعوا الأذان فأغيروا، أو قال: فشنوا الغارة. وقال عطاء ومجاهد والأوزاعي وداود: الأذان فرض، ولم يقولوا على الكفاية. وسنزيد المسألة بيانا فيما بعد إن شاء الله من هذا الباب، ومن باب النداء في السفر بعون الله، وقد ذكرنا الآثار بذلك في التمهيد. وأما حديثه عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، فاختلف العلماء في معناه، فذهب بعضهم إلى أن الذي يسمع النداء يقول مثل ما يقول المؤذن من أول الأذان إلى آخره، وحجتهم ظاهر هذا الحديث وعمومه، وحديث أم حبيبة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندي فسمع المؤذن قال كما يقول حتى يسكت. وحديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤذنين يفضلوننا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وقال آخرون: يقول كما يقول المؤذن في كل شيء إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول إذا سمع المؤذن يقول ذلك لا حول، إذا سمع المؤذن يقول ذلك.
نعم، فإنه يقول إذا سمع المؤذن،
نعم، فإنه يقول إذا سمع المؤذن يقول ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يتم الأذان معه إلى آخره. وحجتهم حديث عمر بن الخطاب وحديث معاوية عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، على أن حديث معاوية مضطرب الألفاظ، وقد ذكرنا طرقه في التمهيد. وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التكبير والتشهد، ورووا بذلك أثرا تأولوه. وقال آخرون: إنما يقول مثل ما يقول المؤذن في التشهد خاصة، وإن شاء قال: وأنا أشهد بما تشهد به، ونحو هذا. واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالإسلام دينا، غفر له. وبحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع الأذان قال: وأنا أشهد وأنا أشهد. وهذان الحديثان فيهما الإتيان بمعنى الأذان وبمعنى الذكر والإخلاص والتشهد دون لفظه، وقد ذكرنا الآثار كلها بطرقها في التمهيد. واختلف الفقهاء في المصلي يسمع الأذان وهو في نافلة أو فريضة، فقال مالك: إذا أذن وأنت في صلاة مكتوبة فلا تقل مثل ما يقول، وإن كنت في نافلة فقل مثل ما يقول التكبير والتشهد، فإنه الذي يقع في نفسي أنه أريد بالحديث. هذه رواية ابن القاسم ومذهبه. وقال ابن خواز بن داد: فإن قال عند مالك حي على الصلاة إلى آخر الأذان في النافلة كان مسيئا وصلاته تامة، وكرهه في المكتوبة. وقال ابن وهب: يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن في المكتوبة والنافلة. وقال سحنون: لا يقول ذلك في نافلة ولا مكتوبة. وقال الليث: مثل قول مالك، إلا أنه قال: ويقول في موضع حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الشافعي: لا يقول المصلي مثل ما يقول المؤذن لا في نافلة ولا مكتوبة إذا سمعه وهو في الصلاة، ولكن إذا فرغ من الصلاة قال. وذكر الطحاوي قال: لم أجد عن أحد من أصحابنا في هذا شيئا منصوصا. وقد حدثنا ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في من أذن في صلاته إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله ولم يقل حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، أن صلاته لا تفسد إن أراد الأذان في قول أبي يوسف. وفي قول أبي حنيفة: تفسد صلاته إذا أراد الأذان. قال أبو جعفر: وقول محمد في قول أبي حنيفة لأنه يقول في من يجيب إنسانا وهو يصلي بلا إله إلا الله إن صلاته فاسدة. قال: فهذا يدل على أن من قولهم إن من سمع الأذان في الصلاة لا يقوله. وذكر ابن خواز بن داد عن الشافعي أنه قال: يقول في النافلة الشهادتين، فإن قال حي على الصلاة حي على الفلاح بطلت صلاته نافلة كانت أو فريضة. قال أبو عمر: القياس عندي أنه لا فرق بين المكتوبة والنافلة في هذا الباب، لأن الكلام محرم فيهما، وقول حي على الصلاة حي على الفلاح كلام فيها فلا يصلح في شيء من الصلاة. وأما سائر الأذان فمن الذكر الذي يصلح في الصلاة. وقد جاء في الآثار المرفوعة قول لا حول ولا قوة إلا بالله في مكان حي على الصلاة وحي على الفلاح. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يخص نافلة من فريضة، فما جاز في الفريضة جاز في المكتوبة، إلا أن مالكا كرهه في المكتوبة كراهية من غير تحريم كتحريم الكلام. والذي يوجبه القياس والنظر أن ما كان من الذكر الجائز في الصلاة لم يفرق فيه بين نافلة
لم
لم
يفرق.
يفرق نعم لم يفرق فيه بين نافلة ولا مكتوبة. وأما من كره ذلك وأبطل الصلاة به فجعله مثل تشميت العاصي ورد السلام، وليس كذلك، لأن التشميت ورد السلام من الكلام، والكلام محرم في الصلاة. قال زيد بن أرقم لما نزلت وقوموا لله قانتين أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال ابن مسعود قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وقد أباح فيهما عليه الصلاة والسلام الذكر بالتهليل والتكبير والتسبيح والتحميد والتمجيد والدعاء، فعلم أن الكلام المحرم فيها غير المباح من الذكر، وبالله التوفيق. وأما حديثه عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح بن السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو علموا ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ففيه فضل الأذان والصلاة، والأذان إنما هو النداء، قال الله تعالى إذا نودي للصلاة، وقال وإذا ناديتم إلى الصلاة. وفي فضائل الأذان آثار كثيرة قد جمعها جماعة. وحسبك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وقالت عائشة نزلت هذه الآية في المؤذنين قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وروى بيان وإسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال عمر لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. وقال سعد بن أبي وقاص لأن أقوى على الأذان أحب إلي من أن أحج أو أعتمر. وقال ابن مسعود لو كنت مؤذنا لم أبالي ألا أحج أو أعتمر. وقال عمر لبعض أهل الكوفة من مؤذنوكم؟ فقالوا عبيدنا وموالينا. فقال إن ذلك لنقص بكم. وقال ابن عمر لرجل ما عمله؟ قال الأذان. قال نعم العمل، يشهد لك كل رطب ويابس يسعك
يسمعك.
يسمعك نعم يشهد لك كل رطب ويابس يسمعك. وعن أبي هريرة مثله. وروى السكري عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا يا رسول الله لو تركتنا بعدك ننافس في الأذان، فقال إن بعدكم قوما سفلتهم مؤذنوهم. وفي هذا الحديث انفرد بهذه الزيارة فيه أبو حمزة وليس بالقوي. وأما الصف الأول ففي فضله آثار كثيرة، وأحسن حديث مالك في الاستهام عليه لأنه أرشد وندب إليه مؤكدا. ومنها حديث أبي بن كعب قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه
لأنه
وسلم
أرشد وندب إليه مؤكدا.
مؤكدا
نعم
لأنه أرشد لأنه أرشد وندب إليه مؤكدا. ومنها حديث أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصف الأول لعلى مثل صف الملائكة ولو تعلمون ما فيه لابتدرتموه. ومنها حديث جابر وأبي هريرة وأبي سعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخير صفوف النساء المؤخر. حدثنا البراء بن عازب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وحديث العرباض بن سارية قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على الصف المقدم ثلاثا وعلى الثاني واحدة. وحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وروت عائشة مثله وزالت حتى يؤخرهم الله في النار. وهذا الوعيد إنما خرج على المنافقين الذين كانوا يرغبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرب منه ويتأخرون عنه. وأما قوله في حديث مالك ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فالهاء في عليه عائلة على الصف الأول لا على النداء، وهو حق الكلام أن يرد الضمير منه إلى أقرب مذكور ولا يرد إلى غير ذلك إلا بدليل. وقد قيل إنه ينصرف إلى النداء أيضا، وفسره القائل بأنه الموضع الذي لا يؤذن فيه إلا واحد بعد واحد، وهذا موضع لا أعرفه في سنة ثابتة ولا قول صحيح. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أقرع بين قوم اختلفوا في الأذان، ولقول سعد وجوه محتملة فلا حجة فيه لمن ذهب إليه، وإنما جاء الاستهام على الصف الأول لا على الأذان. وقد روي منصوصا عن النبي عليه الصلاة والسلام عن طائفة من أصحابه لو يعلم الناس ما في الصف الأول ما صفوا فيه إلا بقرعة. وآثار هذا الباب كلها عند ابن شيبة وأبي داود وسائر المصنفات. وأما التهجير فمعروف، وهو البدار إلى الصلاة في أول وقتها وقبل وقتها لمن شاء ثم انتظارها. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال عليه الصلاة والسلام: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنه. وتواترت الآثار عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من انتظر الصلاة فهو في صلاة من انتظرها، وحسبك من هذا فضلا إذا الصلاة من أفضل أعمال البر، ولا ينتظر بها إلا من هجر إليها. وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة رباطا، وجاء رباط يوم خير من صيام شهر. ولا أعلم خلافا بين العلماء أن من بكر وانتظر الصلاة وإن لم يصلي في الصف الأول أفضل ممن تأخر عنها ثم صلى في الصف الأول. وفي هذا ما يوضح لك معنى الصف الأول، وأنه ورد من أجل البكور إليه والتقدم، والله أعلم. وفي حديث قتادة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليقم في المؤخر. وأما العتمة والصبح فالآثار فيهما كثيرة أيضا. روى أبو هريرة وأبي بن كعب وعائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى واحد أنه قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال أبو الدرداء في مرضه الذي مات فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم، حافظوا على هاتين الصلاتين، يعني في جماعة، العشاء والصبح، ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا على مرافقكم وركبكم. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: شهود صلاة العشاء خير من قيام نصف ليلة. وعن عمر قال: لأن أشهد العشاء والفجر أحب إلي من أن أحيي ما بينهما. وعن الحسن مثله. وقال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء وصلاة الصبح أسأنا به الظن. وهذه الآثار كلها بطرقها في كتاب أبي بكر بن أبي شيبة. وأما حديثه عن العلاء بن عمرو،
جزاكم الله خير
وجزاكم مثله.
تفضل شيخ حمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فبأسانيد فضيلتكم الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: وأما حديث وعلى علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال: فالتثويب هاهن الإقامة، ثاب إليها المؤذن أي رجع إلى ضرب من الأذان للصلاة، كما يقال ثاب إلى المريض يقيمه. وقد روى ابن شهاب هذا الحديث عن أبي سلمة
كما يقال المسيب،
كما يقال ثاب إلى المريض جسمه. قال: وقد روى ابن شهاب هذا الحديث عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. الحديث وهو مما يبين لك أن التثويب هنا الإقامة. وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد من حديث ابن شهاب وغيره. وأما قوله وأنتم تسعون، فالسعي هنا المشي على الأقدام بسرعة والاشتداد فيه، وهو مشهور في اللغة، ومنه السعي بين الصفا والمروة. وقد يكون السعي أيضا في كلام العرب العمل، بدليل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وقوله تعالى: إن سعيكم لشتى، ونحو هذا كثير. اختلف العلماء في السعي إلى الصلاة لمن يسمع الإقامة. فروى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يهرول إلى الصلاة. وفي إسناده
أبا مالك، فضلتك بتقرأ من سماعة؟
نعم، زي كل يوم.
نعم، كأنها تهتز شديدا.
طيب، الله المستعان. قال: وفي إسناده لين وضعف. وابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو قرأت فاسعوا إلى ذكر الله لسعيت حتى يسقط ردائي. هكذا حسن إن شاء الله،
لكن يقطع برضه. ولا عندي فقط الإخوة الكرام. كيف الصوت عندكم؟
هي فيه تشويش يا اخي، كما قلت.
نعم.
بسم الله. قال عن ابن مسعود أنه قال: لو قرأت فاسعوا إلى ذكر الله لسعيت حتى يسقط ردائي. وكان يقرأ: فامضوا إلى ذكر الله، وهي قراءة عمر أيضا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة. إيه الأخبار دلوقتي إن شاء الله؟
لا، في تقطيع برضه.
طيب إن شاء الله. كويس ان شاء الله.
بسم الله. طيب، نقرأ ولنبدأ من البداية يعني؟ وأما حديثه عن العلاء.
بسم الله.
نعم. لا يصلون صوت.
تسمعوني هكذا شيء؟
الآن ينعم أسمع.
صوت كويس
إن شاء الله.
إن شاء الله. بسم الله. قال: وعن ابن مسعود أنه قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة. وعن الأسود بن يزيد وعبد الله بن يزيد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يهرولون إلى الصلاة. هؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن من خاف الفوت سعى، ومن لم يخف مشى على حينته. وقد روي عن ابن مسعود خلاف ما ذكرنا عنه. وعن القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وروى عنه أبو الأحوص قال: لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى. وروى
لا، لسه ما زال التقطيع برضه موجود. الله المستعان.
خلاص، ليقرأ بعض الإخوة يعني.
طيب، نعم، ماشي. اتفضل شيخ محمد. شيخ محمد يوسف.
حاضر يا سيدي، من أين أبدأ يا سيدي؟
من بداية الحديث، وأما حديثه عن العلاء، الفقرة، الحديث رقم 125.
قال: وما حديثه عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبره أنهما سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة. قال: فالتثويب ها هنا الإقامة، ثاب إليها المؤذن، أي رجع إلى طرب من الأذان للصلاة، كما يقال ثاب إلى المريض جسمه. قال: وقد روى ابن شهاب هذا الحديث عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. الحديث وهو مما يبين لك أن التثويب هنا الإقامة. قال: وقد ذكرنا طرق هذا الحديث في التمهيد من حديث ابن شهاب وغيره. قال: أما قوله وأنتم تسعون، فالسعي ها هنا المشي على الأقدام بسرعة والاشتداد فيه، وهو مشهور في اللغة، ومنه السعي بين الصفا والمروة. قال: وقد يكون السعي أيضا في كلام العرب العمل، بدليل قوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وقوله: وإن سعيكم لشتى، ونحو هذا كثير. قال: واختلف العلماء في السعي إلى الصلاة لمن يسمع الإقامة. فروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي إلى المسجد. قال: وروي عن عمر بن الخطاب أنه كان يهرول إلى الصلاة، وفي إسناده لين وضعف. وعن ابن مسعود أنه قال: لو قرأت فاسعوا إلى ذكر الله لسعيت حتى يسقط ردائي. قال: وكان يقرأ فامضوا إلى ذكر الله، وهي قراءة عمر أيضا. وعن ابن مسعود أنه قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة، وهي قراءة عمر أيضا. وعن ابن مسعود أنه قال: أحق ما سعينا إليه الصلاة. وعن الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وسعيد بن جبير أنهم كانوا يهلولون إلى الصلاة. فهؤلاء كلهم ذهبوا إلى أن من خاف الفوت سعى، ومن لم يخف مشى على حينته. وقد روي عن ابن مسعود خلاف ما ذكرنا عنه. روى عنه القاسم بن عبد الرحمن أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قال: وروى عنه أبو الأحوص قال: لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى. قال: وروى ثابت عن أنس قال: خرجنا مع زيد بن ثابت إلى المسجد، فأسرعت المشي فحبسني. قال وعن أبي ذر قال إذا أقيمت الصلاة فامشي إليها كما كنت تمشي فصل ما أدركت واقض ما سبقك. قال وهذه الآثار مذكورة بطرقها كلها في التمهيد، وقد اختلف السلف في هذا الباب كما ترى على القول بظاهر حديث النبي عليه السلام في هذا، إلا أن في سماع ابن القاسم قال سئل مالك عن الإسراع في المشي إلى الصلاة إذا أقيمت قال ما أرى بذلك بأسا ما لم يسعى أو يخف فوت الركعة. قال وسئل مالك عن الرجل يخرج إلى الحرس فيسمع مؤذن المغرب في الحرس فيحرك فرسه ليدرك الصلاة، قال مالك لا أرى بذلك بأسا. قال إسحاق بن راهويه إذا خف فوت التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى. قال أبو عمر معلوم أن النبي عليه السلام إنما زجر عن السعي من خاف الفوت لقوله إذا أقيمت الصلاة وإذا ثوب بالصلاة، وقال فما أدركتم فصلوا. فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ومن لم يخف بالوقار والسكينة فالواجب أن يأتي الصلاة من خاف فوتها ومن لم يخف بالوقار والسكينة وترك السعي وتقريب الخطى لأمر النبي عليه السلام ذلك، وهو الحجة عليه السلام. قال وقد قال بعض أصحابنا إن ابن عمر لم يزد على هيئة مشيته المعهودة لأنه كان من عادته الإسراع في المشي ويقول هو أبعد من الزهو. قال وهذا عندي خلاف ظاهر الحديث عنه، لأن نافع عن مولاه قد عرف مشيه وحاله فيه، ثم زعم أنه لما سمع الإقامة أسرع المشي، وهذا بين. قال وقد روى ابن عيينة عن حصين عن محمد بن زيد قال كان ابن عمر إذا مشى إلى الصلاة لو مشت معه نملة ما سبقها. قال وهذا عندي ليس بمخالف لحديث نافع عنه أنه أسرع إذا سمع الإقامة، لأنه يحتمل أن يكون ما حكاه محمد بن زيد عنه في حال لا يخاف فيها أن يفوته شيء من الصلاة مع الإمام، وكانت أغلب أحواله. قال وأما قوله عليه السلام في هذا الحديث وما فاتكم فأتموا على ما رواه مالك وغيره، ففيه دليل على أن ما أدرك المصلي مع إمامه فهو أول صلاته. قال وهذا موضع اختلف العلماء فيه، وقد ذكرنا في التمهيد من قال في هذا الحديث عن النبي عليه السلام ما فاتكم فأتموا، ومن قال ما فاتكم فاقضوا. قال وهذان اللفظان تأولهما العلماء فيما يدركه المصلي من الصلاة مع الإمام، هل هو أول صلاته أو آخرها، ولذلك اختلفت أقوالهم فيها. قال فأما مالك بن أنس فاختلفت الرواية عنه في ذلك، فروى سحنون عن جماعة من أصحاب مالك عن مالك منه ابن القاسم أن ما أدرك فهو أول صلاته ولكنه يقضي ما فاته بالحمد والسورة. قال وهذا هو المشهور من مذهبه عند أصحابه. وقال ابن خواذ بن داز وهو الذي عليه أصحابنا، وهو قول الأوزعي والشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وداود والطبري. وقال وروى أشهب عن مالك أن ما أدرك فهو آخر صلاته، وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك، وهو قول أبي حنيفة والثوري والحسن بن حي. قال هكذا ذكره ابن خواز بن داد عن أبي حنيفة. قال وذكر الطحاوي عن محمد بن الحسن عن أبي حنيفة أن الذي يقضي أول صلاته وكذلك يقرأ فيها، ولم يحكي خلافا، وما ذكره الطحاوي أصح عندهم. قال وقال أبو بكر الأسرم قلت لأحمد بن حنبل أرأيت قول من قال يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته ومن قال يجعله آخر صلاته أي شيء يفرق بينهما؟ قال من أجل القراءة فيما يقضي. قلت له فحديث النبي عليه السلام على أي القولين هو عندك؟ قال على أنه يقضي ما فاته. قال عليه السلام صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. قال أبو عمر لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه من أدرك مع الإمام ركعتين أنه يقرأ فيهما كما يقرأ إمامه بأم القرآن وحدها في كل ركعة منهما، ثم يقوم إذا سلم الإمام فيقرأ بأم القرآن وسورة فيما يقضي في كل ركعة. قال وهكذا قول الشافعي أيضا. فكيف يصح مع هذا القول قول من قال عنهم إنما أدرك فهو أول صلاته، بل الظاهر أن ما أدرك فهو آخر صلاته على ما روى أشهب وغيره عن مالك، ولكن الشافعي قد صرح بأن ما أدرك فهو أول صلاته، وقوله في القضاء والقراءة كقول مالك سواء، وكذلك صرح الأوزعي بأن ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته. قال وأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة والتشهد قال وأظنهم راعوا الإحرام لأنه لا يكون إلا في أول الصلاة والتشهد والتسليم لا يكون إلا في آخرها، فمنها هنا والله أعلم قال ما أدرك فهو أول صلاته. قال وقال الثوري يصنع فيما يقضي مثل ما صنع الإمام فيه. وقال الحسن بن حي أول صلاة الإمام أول صلاتك وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك إذا فاتك بعض صلاتك. قال: وأما المزني وإسحاق بن راهويه وداود بن علي فقالوا: ما أدركه فهو أول صلاته يقرأ فيه الحمد وسورة إن أدرك ذلك معه، وإذا قام إلى القضاء قرأ بالحمد وحدها فيما يقضي لنفسه لأنه آخر صلاته. وقول عبد العزيز المجشون قال: فهؤلاء اضطرد على أصلهم قولهم وفعلهم. وأما السلف قبلهم فروي عن عمر وعلي وأبي الدرداء: ما أدركت فهو آخر صلاتك، وليست الأسانيد عنهم بالقوية في ذلك. وعن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين مثل ذلك، وصح عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري والأوزعي وسعيد بن عبد العزيز: ما أدركت فاجعله أول صلاتك. قال: والذي يجيء على أصول هؤلاء ما قاله المزني وداود وإسحاق، وليس عندي عنهم نص في ذلك. قال: واحتج القائلون بأن ما أدرك هو أول صلاته بقوله عليه السلام: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قالوا: والتمام هو الآخر. قال: واحتج الآخرون بقوله: وما فاتكم فقضوه. قالوا: فالذي يقضيه هو الفائت. والحجج متساوية لكلا المذهبين من جهة الأثر والنظر، إلا أن رواية من روى فأتموا أكثر، والله أعلم. قال: إلا أنه ليس يضطرد على أصل من قال ما أدرك فهو أول صلاته إلا من قال. نعم سيدنا أحسن الله. قال: إلا أنه ليس يضطرد على أصل من قال ما أدرك فهو أول صلاته إلا ما قال ابن أبي سلمة والمزني وإسحاق وداود. قال: وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا أن من ذهب مذهب عبد العزيز بن أبي سلمة والمزني في هذه المسألة أسقط الجهر في صلاة الليل وسنة السورة مع أم القرآن في الأوليين. قال: هذا ليس بشيء، لأن المأموم مأمور باتباع إمامه والإنصات معه، وإذا جاز أن يقعد معه في أولى له ويقوم في ثانية وتنتقص رتبة صلاته معه، فلا يضره ذلك لأنه أمر باتباعه، فكذلك لا يضره سائر ذلك. قال: ألا ترى إلى إجماعهم أن من أدركه راكعا كبر وانحط، ولا يقال له أسقط فرض القراءة وفرض الوقوف لما أمر به من اتباع إمامه. وقد احتج داود بن علي بأن من أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى ركعتين بهذا الحديث: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا. قالوا: والذي فاته ركعتان لا أربع فليس عليه إلا ما فاته وذلك ركعتان. قال: والعمري: إن هذا لقول لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقض تأويل قول داود فيه، وذلك قوله عليه السلام: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال: في هذا القول دليل كالنص على أن من لم يدرك من الصلاة ركعة فلم يدرك الصلاة، ومعلوم أن من لم يدرك الجمعة أصلى أربعا. قال: على أن داود قد جعل هذا الدليل أصلا لأحكام يرد بها كثيرا من الأصول الجسام، وترك الاستدلال به في هذه المسألة. قال: وأما قوله: فإن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، فيدل على أن الماشي إلى الصلاة كالمنتظر لها، وهما من الفضل فيما فيه المصلي إن شاء الله على ظاهر الآثار. قال: وهذا يسير في فضل الله ورحمته لعباده، كما أنه من غلبه نوم على صلاة كانت له عادة كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة، وكذلك من نوى الجهاد أو غيره من أعمال البر وقطعه عنه عائق عجزه، وفضل الله عظيم يمن به على من يشاء من عباده، وليس فضائل الأعمال مما فيه للمقاييس مدخل، والحمد لله. قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: فيه الأذان للمنفرد والمسافر، وذلك عند مالك حسن، إلا أن الأذان عنده في مساجد الجماعات وحيث يجتمع الناس، فقد ورد في فضائل الأذان للمنفرد والمعتزل آثار حسان سنذكرها بعد في أولى المواضع بها من كتابنا هذا. قال: فيه إباحة لزوم البادية واكتساب الغنم، وأنه ينبغي للمرء أن يحب الغنم والبادية اقتداء بالسلف وفرارا من شر الناس واعتزالا عنهم، ولكن في البعد عن الجماعة والجمعة ما فيه من البعد عن الفضائل، إلا أن الزمان إذا كثر فيه الشر وتعذرت فيه السلامة طابت العزلة، والجليس الصالح إذا وجد خير من العزلة والوحدة. وقد روى مالك بهذا الإسناد عن النبي عليه السلام: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال: وأما قوله: فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، فالمدى الغاية حيث ينتهي الصوت. قال: فأما فهم الجماد والموات فلا يدرك كيفيته ذلك إلا الله. وفي قوله تعالى: يا جبال أويبي معه، أي سبحي معه. وقوله تعالى: وإن نعم سيد أحسن الله إليكم، فلا يدرك كيفيته. فأما فهم الجماد والموات فلا يدرك كيفيته ذلك إلا الله. وفي قوله تعالى: يا جبال. نعم سيدنا
كيفيته.
نعم سيدنا نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. فأما فهم الجماد والموات فلا يدرك كيفية ذلك إلا الله. وفي قوله تعالى: يا جبال أوبي معه، أي سبحي معه. وقوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: فما بكت عليهم السماء والأرض، ما يشهد لهذا المعنى. وقد أوضحنا فيما مضى وجه قول من قال إنه على الحقيقة ومن حمله على المجاز، والحمد لله. وسنذكر في العزلة وفضلها ما حضرنا في موضعه من كتابنا. قال: ونذكر اختلاف العلماء في الأذان في السفر في الباب بعد هذا إن شاء الله. وما حديثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا سوي بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التسويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. قال الحديث: ففيه أن من شأن الصلاة النداء لها. قال تعالى: وإذا ناديت من الصلاة اتخذوا. نعم سيدنا. قال الحديث: فيه أن من شأن الصلاة النداء لها. قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وقال تعالى: إذا نودي للصلاة. قال: وأجمع المسلمون على أن الأذان في المكتوبات على ما قد ذكرناه عنهم، ولم يختلفوا أن ذلك واجب في النصر على جماعته. واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأبو ثور وأحمد وجماعة العلماء على أن الرجل إذا صلى بإقامة في مصر قد أذن فيه فإنه يجزيه. قال: وجملة القول في الأذان أنه عند مالك وأصحابه سنة مؤكدة واجبة على الكفاية وليس بفرض، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال هو فرض على الكفاية، ومنهم من قال هو سنة مؤكدة على الكفاية. قال: وهذا في القرى والأمصار التي فيها الجماعات. وتحصيل مذهب مالك في الإقامة أنها سنة أيضا مؤكدة، إلا أنها أوكد من الأذان عنده وعند أصحابه، ومن تركها فهو مسيء وصلاته مجزية، وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء في من ترك الإقامة أنه مسيء بتركها ولا إعادة عليه. قال: وقال أهل الظاهر والأوزاعي وعطاء ومجاهد هي واجبة، ويرون الإعادة على من تركها عامدا أو ناسيا. قال: وقد ذكرنا في التمهيد وجوه أقوالين في ذلك، وسنذكر في الباب بعد هذا أقوال العلماء في الأذان في السفر ووجوهه، ونبينه بأبسط وأكمل من ذكرنا له هنا إن شاء الله.
بأبسط وأكمل في الباب بعد هذا أقوال العلماء. نعم في الأذان في السفر ووجوهه.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. وسنذكر في الباب بعد هذا أقوال العلماء في الأذان في السفر ووجوهه، ونبينه بأبسط وأكمل من ذكرنا له هنا إن شاء الله.
أبسط وأكمل.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. ونبينه بأبسط وأكمل من ذكرنا له هنا إن شاء الله. قال: وأما قوله أدبر الشيطان له ضرات، فهكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج في نقل جماعة أصحابي أبي الزناد، وقد روي فيه له حصاص، كذلك رواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. قال: حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا محمد بن غالي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يروي عن النبي عليه السلام قال: إن الشيطان إذا نودي للصلاة ولى وله حصاص. الحديث: لما يلحقه من الزعل والخزي عند ذكر الله في الأذان، وذكر الله تفزع منه القلوب ما لا تفزع من شيء من الذكر، لما فيه من الجهر بالذكر وتعظيم الله فيه وإقامة دينه، فيدبر الشيطان لشدة ذلك على قلبه حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي النداء أقبع على طبعه وحيلته يوسوس في الصدور، ويفعل ما يقدر مما قد سلط عليه، حتى إذا سوب بالصلاة والتسويب هنا الإقامة أدبر أيضا، حتى إذا قضي التسويب وهو الإقامة كما ذكرت لك أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه فيوسوس في صدره ويشغله بذكر ما لا يحتاج إليه ليخلط عليه حتى لا يدري كم صلى. وقد زدنا هذا المعنى بيانا في التمهيد. وقال: في هذا الحديث فضل للأذان عظيم، ألا ترى أن الشيطان يدبر منه ولا يدبر من تلاوة القرآن في الصلاة بدليل قوله: فإذا قضي التسويب أقبل، وحسبك بهذا فضلا لمن تدبر. قال: وروى سحنون والحارث بن مسكين عن ابن القاسم وابن وهب عن مالك قال: قال: استعمل زيد بن أسلم على معدن بني سليم، وكان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم شكوا ذلك إليه، فأمرهم بالأذان وأن يرفعوا أصواتهم به، ففعلوا فارتفع ذلك عنهم فهم عليه حتى اليوم. قال مالك: وأعجبني ذلك من رأي زيد بن أسلم. وقد ذكرنا في التمهيد من رواية سفيان الثوري وجرير بن حازم عن سليمان الشيباني عن بشير بن عمرو قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه، ولكن للجن سحرة كسحرة الإنس، فإذا خشيتم شيئا من ذلك فأذنوا بالصلاة. قال: وفي رواية الثوري عن الشيباني عن بشير بن عمرو قال: ذكرت غيلانا عند عمر بن الخطاب فقال: إن شيئا من الخلق لا يستطيع أن يتحول في غير خلقه، وذكر تمام الخبر. قال: حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم، حدثنا محمد، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال النبي عليه السلام: إذا نادى المؤذن بالصلاة هرب الشيطان حتى يكون بالروحاء، وهي 30 ميلا من المدينة. قال: وأما لفظ التثويب فمأخوذ من ساب الشيء يسوب إذا رجع، كأن المقيم للصلاة عاد إلى معنى الأذان فأتى به، يقال ثوب الداعي إذا كرر دعاءه للحرب. قال حسان بن ثابت: في فتية كسيوف الهند أوجههم لا ينكلون إذا ما ثوب الداعي. وقال حذيفة في معناه: لخير نحن عند الناس منكم إذا الداعي المثوب قال يالا. قال يالا قال نعم سيدنا قال يالا ويقال ثاب إلى الرجل عقله، وثاب إلى المريض جسمه، أي عاد إلى حاله. قال عبد المطلب بن هاشم وهو بالمدينة عن أخواله بن النجار: تحنت ناقتي فعلمت أني غريب حين ثاب إلي عقلي. وقال الشاعر: ولو رأينا التأكيد خطة عجز ما شفعنا الأذان بالتسويب. قال: وما قوله حتى يظل الرجل أن يدري كم صلى، فإنه يريد حتى يصير الرجل لا يدري كم صلى، والرواية في أنها هنا عند أكثرهم بالفتح، فيكون حينئذ بمعنى لا يدري. وكذلك رواه جماعة الرواة عن مالك بهذا اللفظ: حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى بكسر الهمزة، فمعناه ما يدري ما صلى، وإن بمعنى ما كثير. قال: وقيل يظلها هنا بمعنى يبقى لا يدري كم صلى، وأنشدوا: ظللت ردائي فوق رأسي قاعدا أعد الحصى ما تنقضي عبراتي. قال: وأما حديثه عن أبي حازم دينان عن سهل بن سعد السعدي أنه قال: ساعتان يفتح لهما أبواب السماء، وقل داع ترد عليه دعوته، وحضرة النداء للصلاة والصف في سبيل الله. فقد روي مرفوعا من حديث مالك وغيره، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. قال: فمن ذلك ما حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن فضل قال: حدثنا محمد بن جرير قال: حدثنا أبو عمرة أحمد بن عبد العزيز الرملي قال: حدثنا أيوب بن سويد قال: حدثنا مالك بن أنس عن أبي حازم عن سهل بن سعد السعدي قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء، وقلما يرد على الداعي فيها دعوته، حضرة الصلاة والصف في سبيل الله. رواه عن أيوب بن السويد هكذا جماعة منهم مؤمل بن إيهاب. قال: وذكرنا في التمهيد أيضا حديث سليمان التيمي عن أنس عن النبي عليه السلام قال: إذا نودي بالأذان فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. قال: وحديث يزيد الرقشي عن أنس عن النبي عليه السلام قال: عند الأذان تفتح أبواب السماء، وعند الإقامة لا ترد دعوة. وروى الثوري عن يزيد عن أبي إياس عن أنس قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة موقوفا. وقال عطاء: عند نزول الغيث والتقاء الزحفين والأذان يستجاب الدعاء. فأما قوله: سئل مالك عن الأذان يوم الجمعة هل يكون قبل أن يحل الوقت؟ قال: لا يكون حتى تزول الشمس. وقد ذكرنا اختلاف الناس في وقت الجمعة، وأن الفقهاء أئمة الأمصار على أنه لا يجوز الأذان لها إلا بعد الزوال كالظهر، والاختلاف في ذلك سئل مالك عنه والله أعلم. قال: ولما أجمع الفقهاء على أنها تنوب في يومها عن الظهر، ويجب أن يكون وقتها وقت الظهر قياسا ونظرا، وعلى ذلك جماعة الفقهاء. قال: وأما قوله: إنه لم يبلغني في الأذان والإقامة إلا ما أدركت الناس عليه، فأما الإقامة فإنها لا تسنى، وهذا الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، فتصريح بأنه لم يبلغه فيه حديث من أخبار الأحاد، وأن الأذان والإقامة عنده مأخوذان من العمل بالمدينة، وهو أمر يصح فيه الاحتياج بالعمل، لأنه شيء لا ينفك منه في كل يوم مرارا، وقد لا يصح لغيره مثل ذلك، لأن كل بلدة أخذت علم شريعتها في أول أمرها على الصحابة النازلين بها، وهم الذين وعوا عن نبيهم وأمروا بالتبليغ فبلغوا. قالوا: هذا يدلك على أن الأذان وجه الاختلاف فيه الإباحة على ما قدمنا، وقد مضى في الأذان والإقامة ما فيه كفاية. قال: وأما قوله في قيام الناس إلى الصلاة إنه لا حد عنده فيه، لأن الناس تختلف أحوالهم، فمنهم الخفيف والثقيل، فيدل على أنه لم يكن عنده فيه عن السلف ما ينزع به في جواب سائله. قال: وهذه مسألة قديمة لكبار التابعين ومن تلاهم من فقهاء المسلمين. قال: وقد ذكرنا في التمهيد بالأسانيد عن عمرو بن مهاجر قال: رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن كعب القرظي وسالم بن عبد الله وأبا قلابة وعراك بن مالك الغفاري ومحمد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول بدء الإقامة. قال: وسمعت عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب. وقال: إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة عدل الصفوف بيده عن يمينه ويساره، فإذا فرغ المؤذن كبر. قال: عن عمر بن عجلان قال: سمعت عمر بن عبد العزيز بخناصرة يقول حين يقول المؤذن قد قامت الصلاة قوموا قد قامت الصلاة. وعن ابن المبارك يعني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: سمعت الزهري يقول: ما كان قد قامت الصلاة وحتى تعتدل الصفوف. قال: وعن ابن المبارك عن أبي يعلى قال: رأيت أنس بن مالك إذا قيل قد قامت الصلاة قام فوثب. قال: وعن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يكرهان أن يقوم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة. وقال فرقد السبخي للحسن: أرأيت إذا أخذ المؤذن في الإقامة أقوم أم حتى يقول قد قامت الصلاة؟ فقال الحسن: أي ذلك شئت. قال: وروى كلثوم بن زياد عن الزهري عن سعيد المسيب قال: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، فإذا قال حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، فإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن الإمام معهم في المسجد فإنهم لا يقومون حتى يروا الإمام، وهو قول الشافعي وداود. وهو وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان الإمام معهم في المسجد فإنهم يقومون في الصف إذا قال المؤذن حي على الفلاح. وقال الشافعي وأصحابه وداود: البدار في القيام إلى الصلاة أولى في أخذ المؤذن في الإقامة، لأنه بدار إلى فعل بر، وليس في شيء من ذلك شيء محدود عندهم. وحجتهم حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام أنه قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. قال: وقد ذكرنا أسانيد هذه الآثار كلها في التمهيد. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن الإمام أيكبر إذا قال المؤذن حي على الصلاة قد قام الصلاة أو حين يفرغ من الإقامة؟ فقال: حديث أبي قتادة لا تقوم حتى تروني. وقد روي عن ابن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف فإذا استوت كبر، وحديث لا تسبقني بأمين فأرجو ألا يضيق ذلك. قال أبو عمر: قوله وحديث لا تسبقني فأرجو ألا يضيق ذلك. نعم. قال أبو عمر قوله
كلاهما يعني تمشي
أرجو ألا يضيق الفهم، يعني سيدنا أم يضيق مثل
يعني أن يجعل ذلك واسعا.
نعم صحيح.
فكل هذه الأقوال تسع الناس.
نعم صحيح. قال أبو عمر قوله وحديث لا تسبقني بآمين، يعني حديث بلال أنه كان يتولى إقامة الصلاة فقال للنبي عليه السلام: لا تسبقني بآمين، أي لا تسبقني بقراءة فاتحة الكتاب فيفوتني معك قول آمين. ومن ها هنا قول قال أبو هريرة: من فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظري قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن بلال أنه قال: يا رسول الله لا تسبقني بأمين. وفي هذا الحديث أن رسول الله كان يكبر للإحرام ويقرأ وبلال في إقامة الصلاة، وهو مخالف لحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة، فلذلك قال أحمد: أرجو ألا يضيق شيء مما قيل في هذا الباب. قال: في حديث بلال أن رسول الله كان يقول آمين. وقال الأسرم: قلت لأحمد بن حنبل في حديث أبي قتادة عن النبي عليه السلام: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني أتذهب إليه؟ قال: أنا أذهب إلى حديث أبي هريرة قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقمنا الصفوف، فأقبل يمشي حتى أتى مقامه فذكر أنه لم يغتسل. قال: إسناده جيد، رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولا أدفع حديث أبي قتادة. قال أبو عمر: وحديث أبي قتادة رواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي عن النبي عليه السلام، وخرجه أهل الصحيح كلهم. وقال: وأما قوله وسئل عن قوم حضور أرادوا أن يجمعوا المكتوبة فأرادوا أن يقيموا ولا يؤذنوا، فقال مالك: ذلك مجزئ عنهم، وإنما يجب النداء في مساجد الجماعات التي تجمع فيها الصلاة. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلاف استحباب، وما أعلم أحدا أفسد صلاة من لم يؤذن إذا أقام، بل الصلاة مجزئة عند جميعهم إذا صليت بإقامة، وكذلك عند الجمهور ولو لم يقيموا وقد أساءوا. وقال الشافعي: ترك رسول الله التأذين حين جمع بين الصلاتين بمزدلفة ويوم الخندق دليل على أن التأذين ليس بواجب فرضا. قال: ولو لم تجز الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو بمكة، ولو لم تجز الصلاة إلا بأذان لم يدع ذلك وهو بمكة. قال: وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك، لأنهما جميعا تجوز أو تجزي. نعم سيدنا.
نعم من الجواز والإجزاء.
نعم سيدنا حصل عليك. قال وإذا كان هكذا في الأذان كانت الإقامة كذلك لأنهما جميعا غير الصلاة. قال وقال الشافعي لا أحب لأحد أن يصلي في جماعة ولا وحده إلا بأذان وإقامة والإقامة عنده أوكد وهو قول الثوري ومالك ومالك أيضا. قال مالك والثوري لا يجتزئ بإقامة أهل مصر المصلي وحده. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن استجزأ بإقامة أهل مصر وأذانهم أجزاه ويستحبون إذا صلى وحده أن يؤذن ويقيم. قال ويأتي القول في أذان المسافر والمنفرد في باب الأذان في السفر بعد هذا الباب. قال وأما قوله وسئل عن تسليم المؤذن على الإمام ودعائه إياه للصلاة ومن أول من سلم عليه فقال لم يبلغني أن التسليم كان في الزمان الأول فهو كما قال لم يكن ذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ويقال أول من فعل ذلك معاوية أمر المؤذن بأن يشعره ويناديه فيقول السلام على أمير المؤمنين ورحمة الله الصلاة يرحمك الله. وقد قيل إن المغيرة بن شعبة أول من فعل ذلك والأول أصح. قال وكان مالك يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح ما يكفي من الدعاء إليها. قال أبو عمر من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين وما يجوز فعله فلا بأس أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ويشعره بإقامتها. قال وأما قوله في مؤذن أذن بقوم ثم انتظر هل يأتيه أحد فأقام فصلى وحده ثم جاء الناس من بعد أن فرغ من الصلاة إنهم يصلون أفرادا ولا يجمعون ولو جمعوا لم يجمع معهم. هذا معنى قوله دون لفظه. فإن ابن نافع قال إنما عنا مالك بالمؤذن هنا الإمام الراتب إذا انتظر القوم وصلى ثم أتى الناس لم يجمعوا ولم يؤذن المؤذن. قال ابن نافع فإن لم يكن الإمام الراتب فلا بأس أن يجمع تلك الصلاة في ذلك المسجد ويصليها ذلك المؤذن معهم. نعم سيدنا فلا بأس أن يجمع تلك الصلاة في ذلك المسجد ويصليها ذلك المؤذن معهم. قال أبو عمر تفسير ابن نافع لذلك تفسير حسن على أصل مذهب مالك في ذلك لأنه لم يختلف قوله إن كل مسجد له إمام راتب إنه لا تجمع فيه صلاة واحدة مرتين. فإن كان مسجد على طريق يصلي فيه المرة يجمعون فيه فلمن جاء بعدهم أن يجمع فيه وهو قول ابن القاسم وأجاز ذلك أشهب. قال وروى ابن مزين عن أصبغ قال دخلت المسجد مع أشهب وقد صلى الناس فقال لي أصبغ ائتم بي وتنحى إلى زاوية فأتممت به قال وفي العتبية لأشهب عن مالك في مسجد له إمام راتب في بعض الصلوات دون بعض أنه لا بأس أن يجمع فيه من الصلوات مرتين ما لا يجمع بإمام راتب. قال وروى ابن القاسم عن مالك أنه لا تجمع فيه صلاة مرتين لا من الصلوات التي يجمع فيها بالإمام الراتب ولا من غيرها. قال أبو عمر هذه المسألة لا أصل لها إلا إنكار جمع أهل الزيغ والبدع وألا يتركوا وإظهار نحلتهم وأن تكون كلمة السنة والجماعة هي الظاهرة لأن أهل البدع كانوا يرتقبون صلاة الإمام ثم يأتون بعده فيجمعون لأنفسهم بإمامهم فرأى أهل العلم أن يمنعوا من ذلك وجعلوا الباب بابا واحدا فمنعوا منه الكل والأصل ما وصفت لك. قال وقال الثوري كقول مالك في هذه المسألة لا تجمع صلاة في مسجد واحد مرتين ومن أتى مسجدا وقد صلى أهله فليصلي وحده. قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود بن علي وجمهور الفقهاء وأهل العلم لا بأس أن يجمع في المسجد مرتين. واحتج أصحاب داود بالأحاديث في فضل صلاة الجماعة وبأن الله لم ينهى عن ذلك ولا رسوله ولا اتفق أهل العلم عليه فلا وجه للنهي عنه. واحتج غيرهم في ذلك أيضا. قال حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد قال حدثنا محمد بن حنون قال حدثنا محمد بن إسماعيل الصايغ بمكة وأبو داود السدستاني بالبصرة قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا سليمان بن الأسود عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي عليه السلام صلى إحدى صلاتي العشي فلما سلم دخل رجل لم يدرك الصلاة معه فاستقبل القبلة ليصلي فقال النبي عليه السلام ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فقام رجل ممن صلى مع النبي عليه السلام فصلى معه. قال محمد بن ضريمك حدثنا إسماعيل بن إسحاق ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أنه دخل مسجد البصرة وقد صلى أهله ومعه قوم تساءل فقالوا قد صلينا فأمر بإقامة الصلاة وقد تقدم فصلى بمن معه. وقال أبو ثور إذا أذنوا وأقاموا وصلوا جماعة فهو أحب إليه. قال حدثنا عبد الوارث وسعيد قال حدثنا قاسم بن أسبق قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده بن سليمان عن ابن ابي عروبه عن سليمان النجي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال جاء رجل وقد صلى النبي عليه السلام فقال ايكم يتجر
بمعنى يتصدق الوارد في الحديث الاخر.
نعم سيدنا حسن. أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. قال وقد ذكرنا في المصنف قال حدثنا هشيم قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان قال دخل رجل المسجد وقد صلى النبي عليه الصلاة عليه السلام فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيقوم فيصلي معه. وممن أجاز ذلك ابن مسعود وأنس وعلقمة ومسروق والأسود والحسن وقتادة وعطاء على اختلاف عنه. وقال إنما كانوا يكرهون أن يجمعوا مخافة السلطان. قال وأما قوله وسئل مالك عن أهل المسجد هل يصلون بإقامة غير المؤذن قال فقال لا بأس بذلك إقامته وإقامة غيره سواء فهذه مسألة خلاف أيضا. قال فأما مالك وأبو حنيفة وأصحابهما فقالوا لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره. وقال الثوري والليث بن سعد والشافعي وأصحابه من أذن فهو يقيم وهو قول أكثر أهل الحديث وحجتهم حديث عبد الله بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان أول أذان الصبح أمرني فأذنت ثم قام إلى الصلاة فقام بلال ليقيم فقال رسول الله إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم. وهو حديث انفرد به عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وليس بحجة عندهم. وحجة مالك حديث عبد الله بن زيد حين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقيه على بلال وقال هو أندى صوتا فلما أذن بلال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد أقم أنت فأقام. وهذا الحديث أحسن إسنادا من حديث الإفريقي. قال ومن جهة النظر ليس الإقامة مضمرة بالأذان فجائز أن يتولها غير متولي الأذان. قال وأما قوله لم تزل الصبح ينادى لها قبل الفجر فأما غيرها من الصلوات فإن لم نرها ينادى لها إلا بعد أن يحل وقتها. قال فهذا يدلك على أن الأذان عنده مأخوذ من العمل لأنه لا ينفك منه كل يوم فيصح الاحتياج فيه بالعمل لأنه ليس مما ينسى. وكذلك غيره احتج بالعمل فيه أيضا لما قدمنا ذكره. وكذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. قال فذهب أهل الحجاز والشام وبعض أهل العراق إلى إجازة الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر ومن قال بذلك مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وداود والطبري وهو قول أبي يوسف القاضي. قال وروى عبد الملك بن الحسن عن ابن وهب قال لا يؤذن لها إلا بالسحر فقيل له ما السحر قال السدس الآخر. وقال ابن حبيب يؤذن لها من بعد خروج وقت العشاء وذلك نصف الليل. وقال أبو حنيفة محمد بن الحسن الثوري لا يؤذن للفجر حتى يطلع الفجر. قال هو قول المسعود وأصحابه وعائشة وإبراهيم النخعي ونافع المولى بن عمر الشعبي وجماعة. قال وقد ذكرنا حجة كل فرقة منهم من جهة الآثار في باب حديث الزهري عن سالم عند قوله عليه السلام إن بلالا ينادي بلال من كتاب التمهيد. نعم. قال وأما قوله أنه بلغه أن المؤذن جاء إلى عمر بن الخطاب يؤذنه لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قال فلا أعلم أنه روي عن هذا عن عمر فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. قال فلا أعلم أنه روي عن هذا عن عمر من وجه يحتج به وتعلم صحته وإنما فيه حديث هشام بن عروة عن رجل يقال له إسماعيل لا أعرفه. قال وذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عمر عن رجل يقال له إسماعيل قال جاء رجل يؤذن عمر بصلاة الصبح فقال الصلاة خير من النوم فأعجب به عمر وقال المؤذن أقرها في أذانك. قال والمعنى فيه عندي أنه قال له نداء الصبح موضع القول بها لا ها هنا كأنه كره أن يكون منه نداء آخر عند باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعده على ما قدمنا ذكره في هذا الباب. قال وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلافه لأن التسويب في صلاة الصبح أي قول المؤذن الصلاة خير من النوم أشهر عند العلماء والعامة من أن يظن بعمر رضي الله عنه أنه جاهل ما سن منه رسول الله عليه السلام وأمر به مؤذنيه بالمدينة بلالا وبمكة أبا محذورة. قال فهو محفوظ معروف في تأذين بلال وأذان أبي محذورة في صلاة الصبح للنبي عليه السلام مشهور عند العلماء ونحن نذكر منه طرفا دالا هنا إن شاء الله. قال ذكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال كان أبو محذورة يؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر ولعمر فكان يقول في أذنه الصلاة خير من النوم. قال وحدثنا حفص بن غياث قال عن حجاج عن طلحة عن سويد عن ابن وعن حجاج عن عطاء عن أبي محذورة أنهما كانوا يثوبان في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. قال وحدثنا وكيع عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن قال أنه أرسل إلى مؤذنه إذا بلغت إلى حي على الفلاح فقل الصلاة خير من النوم فإنه أذان بلال. ومعلوم أن بلال لم يؤذن قط لعمر ولا سمعه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة بالشام إذ دخلها. وقد ذكرنا الخبر بذلك في غير هذا الموضع. ذكر ابن مبارك وعبد الرزاق عن نعمان عن الزهري عن سعيد المسيب أن بلالا أذن ذات ليلة ثم جاء يؤذن النبي عليه السلام فنادى الصلاة خير من النوم فأقرت في صلاة الصبح. قال وذكر ابن أبي شيبة عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن ابن مسيب مثله. وابن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري قال أخبرني حفص بن عمر بن سعد المؤذن أن جده سعدا كان يؤذن على عهد رسول الله لأهل قباء حتى نقله عمر بن الخطاب في خلافته فأذنه بالمدينة في مسجد النبي عليه السلام. فزعم حفص أنه سمع من أهله أن بلالا أتى رسول الله ليؤذنه بصلاة الصبح بعدما أذن فقيل إنه نائم فنادى بأعلى صوته الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر ثم لم يزل الأمر على ذلك. قال وروى الليث بن سعيد بن سعد عن يونس عن الزهري مثله. وقال الحسن كان بلال يقول في أذانه بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. وروى سفيان عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال كان في الأذان في الأول بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. قال وما حديثه عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة فيه بيان أن الأذان لم يتغير منه شيئا عما كان عليه. وكذلك قال عطاء ما أعلم تأذينهم اليوم يخالف تأذين من مضى. وفي أن الأحوال تغيرت وانتقلت وتبدلت في زمانه ذلك عما كانوا عليه في زمان الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رحمهم الله في أكثر الأشياء. وقد احتج بهذا بعض من لم يرى عمل أهل المدينة حجة وقال لا حجة إلا فيما نقل بالأسانيد الصحيحة للنبي عليه السلام وعن الخلفاء الأربعة رضي الله عنه ومن سلك سبيله من العلماء. قال وما حديثه عن نافع أن عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد فقد مضى القول فيه في صدر هذا الباب والحمد لله. قال باب الحمد لله
جزاكم الله خير
إياكم سيدنا عسل الله.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك.